نطل عليكم ونرحب بكم مستمعين الكرام من برنامج نافذة على الحياة. سوف يتابع القس تشارلي كوستا الجزء الثاني من رسالة أصدقاء في الضراء.
حين تكون جائعا ومتعبا وعطشانا في البرية، حينئذ يوافيك صديق، حتى إنك لست مضطرا لأن تطلب. فعندما يكون لك صديق مثل أولئك، يعلم أنك جوعان، يعلم أنك عطشان، يعلم أنك مرهق. والجميل في الأصدقاء المضللين أنهم لا يحتاجون إلى من يعلمهم بما يفعلون بالأمور العملية، فهم إنما يفعلون ذلك فحسب. وهذا هو الإيمان خائدا ميدان العمل، إنه مسيحية مشمرة عن ساعديها.
إن الحياة صديقي صعبة ومعقدة، فكل يوم تقدم لنا مجموعة فريدة من التحديات، وفي بعض الأحيان تصبح تلك القضايا والمشاكل لا تحتمل ولا تطاق، ولكنها ليست أكثر من شعورنا بالوحدة بدون شريك أو صديق أو رفيق لمساعدتنا من بدايتها حتى نهايتها. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سوف نسمع القس تشارلي كوستا يكمل رسالته أصدقاء في الضراء. أذكرك بأننا نتأمل في حياة داود، ولقد وصلنا إلى نقطة مأساوية ومحزنة في قصته، حيث عواقب ونتائج هفواته وزلاته الأخلاقية بدأت تأخذ حصيلة أعمالها. صديقي المستمع، إنه من الحكمة أن نتعلم من دروس واختبارات الآخرين ممن سبقونا في هذه الحياة، فقد نمر بذات الظروف والأحداث عينها، ولكي نجتاز مراحل المحن والمشاكل بسرعة علينا أن نتأمل في حياتهم ونتعلم منهم. وبالتالي وعندما ننجح في ذلك الأمر، علينا أن نساعد غيرنا ممن يمرون بالمشاكل والاختبارات المماثلة. فإذا كنت صديقي بصدد دراسة موضوع أصدقاء في الضراء، وذلك لتساعد نفسك وغيرك ممن يمرون بظروف تشابه تلك التي مر بها داود الملك عندما كان بأمس الحاجة إلى صديق وفي ومخلص، نحن على استعداد كامل لنمدك بمضمون هذه الحلقة وغيرها من الحلقات. سوف نعلمك في ختامها بكافة المعلومات التي تحتاج إليها. أما الآن فلنستمع وبكل انتباه إلى القس تشارلي كوستا بينما يقدم لنا الجزء الثاني من موضوع أصدقاء في الضراء.
يقول الكتاب أيضا: ولما وصل داود إلى القمة حيث سجد لله، إذا بحوشاي الأركي قد لقيه ممزق الثوب والتراب على رأسه. من هو حوشاي؟ حسنا، تصفه الآية 37 من سفر صموئيل الثاني الأصحاح 15 بأنه صاحب داود، وذلك كل ما تقوله عنه. فالصديق الثالث الذي ظلل داود هو حوشاي الأركي. عندما لقي هذا الرجل داود كان ثوبه ممزقا ورأسه مغطى بالتراب، وهكذا كان يفعل الناس في تلك الأيام للتعبير عن الإفلاس الكلي. ولذلك مزق أيوب جبته وذر التراب على رأسه، فكأنما قال: لم يبق لي شيء، لقد انتهى أمري، أنا مفلس تماما. وبالنسبة إلى حوشاي كان ذلك من أمارات تعاطفه القلبي مع داود، وقد تنبه داود إلى حقيقة الأمر في الحال. أحيانا عندما يكون الألم شديدا جدا وتكون مستمعي قد وصلت إلى البيت الأبعد، يصل حوشايك الشخصي فيغمرك بحضوره ويظللك، وإذا بذلك العناق المتلهف الصامت يقول كل ما ينبغي أن يقال، إنه هناك من أجلك، بلا مواعظ ولا رسائل رجاء بليغة ولا آية من الكتاب المقدس، حتى إنه ربما لا يصلي، بل إن مجرد عناق يقول كل ما ينبغي أن يقال. ومن ثم يكلف داود هذا الصديق الوفي مهمة مهمة جدا، إذ يقول له بصراحة: يا حشاي، إذا ذهبت معي تكون عبئا ثقيلا علي، ولكن إذا رجعت إلى المدينة تستطيع أن تخدمني خدمة جليلة. يقول له بحسب كلام الكتاب: ولكن إذا رجعت إلى المدينة وقلت لأبشالوم: أنا أكون عبدك أيها الملك، أنا عبد أبيك منذ زمان والآن أنا عبدك، فإنك تبطل لي مشورة أخي توفل. لعلك تفكر مستمعي: ومن هو أخي توفل يا ترى؟ حسنا، هو الآن مستشار أبشالوم، فقد انضم إلى زمرة المتآمرين تلك. وهكذا فكأني بداود يقول: حشاي، يمكنك أن تقدم إلي أكبر مساعدة، إذ تكون لي عينا في معسكر أبشالوم، ستكون خط إمداد بالمعلومات من مقره الرئيسي، فبادعائك الولاء له ستكون متأهبا للعثور على سبيل لأن نقلب العرش عليه. وهنا نرى داود رجل الاستراتيجية العسكرية الفذ، ففي خضم شقاوته كلها ما زال قادرا على وضع الخطط الحربية بدهاء، وما استبق حصوله هو ما حصل تماما. وفي الواقع أن خط اتصالات كاملا تم إنشاؤه، فأدى إلى إطاحة أبشالوم. حوشاي، صدوق، أبيثار، فتاة مجهولة بلغت رسالة، يوناثان، أخي معص، امرأة لا يذكر اسمها، خبأت مرسلين، وأخيرا كوشي، الساعي الناعي الذي بلغ داود الخبر. هؤلاء أصدقاء لداود لا نكاد نسمع عنهم شيئا، لأن قليلين جدا يكلفون أنفسهم أصلا التطرق إلى هذا الجزء من حياة داود. ولكن لما تناثرت الشظايا وبلغ الموكب الفار البيت الأبعد، اصطف هؤلاء الأشخاص حول صديقهم داود، فليبارك الله أولئك المجهولين. أما رابع فرقة من الأشجار الوارفة الواقية لداود فقوامها شوبي وماكير وبرزلاي، وهنا أيضا مزيد من المجهولين الذين صاروا جماعة من المعلومين في معية داود. يخبرنا الكتاب المقدس: وكان لما جاء داود إلى محنايم أن شوبي بن نحاش وماكير بن عم إيل وبرزلاي الجلعادي قدموا فرشا وطصوصا وآنية خزف وحنطة وشعيرا ودقيقا وفريكا وفولا وعدسا وحمصا مشويا وعسلا وزبدة وضأنا وجبن بقر لداود وللشعب الذي معه ليأكلوا، لأنهم قالوا: الشعب جوعان ومتعب وعطشان في البرية. جاء داود إلى محنايم. إذا رجعت باب الأعلام في فهرس الكتاب المقدس تجد مستمعي أن أول ذكر لمحنايم هو في تكوين الأصحاح 32 الآية الثانية، وهو الاسم الذي أطلقه يعقوب على المكان الذي فيه جاءت الملائكة وخدمته. وها هو داود بعد مضي عدة قرون في وسط لا مكان، ثم تأتي محنايم والملائكة في هيئة 3 رجال يأتون إلى داود والذين معه بكل ما يحتاجون إليه من طعام ومؤونة هناك في البرية. مستمعي، حين تكون جائعا ومتعبا وعطشانا في البرية، حينئذ يوافيك صديق، حتى إنك لست مضطرا لأن تطلب، فعندما يكون لك صديق مثل أولئك، يعلم أنك جوعان، يعلم أنك عطشان، يعلم أنك مرهق. والجميل في الأصدقاء المضللين أنهم لا يحتاجون إلى من يعلمهم بما يفعلون بالأمور العملية، فهم إنما يفعلون ذلك فحسب. وهذا هو الإيمان خائدا ميدان العمل، إنه مسيحية مشمرة عن ساعديها. كان في وسع شوب العموني أن يقول: أحبائي، لقد قاتل داود بني قومي وما كان أعنفه، ليس من سبيل لأن أحمل إلى داود ولو لقمة خبز. أما ماكير فقد كان ابن عم إيل من لودبار. أتذكر مستمعي لودبار؟ إن مفيبوشث بن يوناثان المعاق كان مقيما في لودبار، فلما هرب مفيبوشث لينجو بحياته بعد مصرع أبيه وجده، انتهى به المطاف إلى قلب الصحراء. تذكر أن لودبار تعني لا مرعى، وكان ماكير هو الرجل الذي أضاف مفيبوشث في بيته، فإن ماكير كان من نوع الرجال الذي يعنى بالناس حين يكونون في ضيق أو ضراء، وهكذا كان في وسعه أن يفكر: لقد اطلعت بمسؤوليتي، تممت واجباتي. كم أكره هذه العبارة، سيكون على داود أن يعنى بأمر نفسه. ثم كان هنالك أيضا برزلاي، وإن راجعت مستمعي الأصحاح 19 من سفر صموئيل الثاني يتبين لك أنه كان ابن 80 سنة، فقد كان في وسعه أن يقول: لقد تقاعدت من زمان، أنا طاعن في السن وقد خدمت خدمتي، فليقم بهذا العمل مرؤ أصغر مني سنا. غير أنه لم يقل شيئا من ذلك، فإن شوبي وماكير وبرزلاي بالأحرى وضعوا نصب أعينهم طائعين مختارين هدفا واحدا، وعملوا باجتهاد وحملوا كل مؤونة استطاعوا التفكير فيها، وهبوا إلى مساعدة داود صديقهم المتضايق. يا لهم من رجال كبار حقا، لا مكافأة ولا تصفيق ولا صفقة كبرى، بل أصدقاء أوفياء إلى النهاية وكفى. إن أصدقاء داود جميعا وافوه عند احتياجه إليهم، في عز احتياجه إليهم، في عز محنته، ولم يكن لديهم أي مطلب كالفوز بالنفوذ السياسي مثلا، بل كانوا حاضرين للإسهام في سد احتياجات داود المادية والمعنوية. وبعد حين، في أعقاب سلسلة مروعة من الأحداث، تلقى داود خبرا بأن ابنه المتمرد أبشالوم قد مات مقتولا، وقد حدث هذا قبل أن تتاح له فرصة لجلاء بعض الخلافات غير المسواة بين أب وابنه، قبل أن يتيسر له أن يجلس هو وابنه معا ويصلحا ذات بينهما. فحتى قبل أن يتسنى لداود أن يقول لابنه كم هو متأسف لأنه كان كثير الشغل والانشغال والإهمال من حيث كونه أبا، بوم، لطم وجهه نبأ مصرع أبشالوم، وإذا بالعالم حواليه ينهار ويغور، ونحن نرى أساه وأسفه ونسمع همه وغمه في واحد من أكثر المشاهد تأثيرا في الكتاب المقدس كله. سأقرأه مستمعي على مهل، إنه يسيل عاطفة، عاطفة أب مفطور القلب. يقول الكتاب: فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب، وكان يبكي ويقول وهو يتمشى: يا ابني أبشالوم، يا ابني، يا ابني أبشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك، يا أبشالوم ابني، يا ابني. بعد ذلك احتاج الملك إلى صديق، فإن ذكريات ماضيه المخفق غمرته، والشعور بالذنب انقض عليه، ولم يستطع أن يتخطى حزنه وكربه، إذ علق في دوامة عاطفية شلته تماما. وأحيانا يفعل الحزن ذلك بك مستمعي، لكأنك في زنزانة، ثم يقفل عليك أحدهم الباب من الخارج فلا تستطيع الإفلات، إنك تبذل قصارى جهدك، بل ربما عمدت إلى الاحتيال ولكنك تبقى داخل الحبس. ثم فجأة يجد صديق سبيلا إلى تسلق السور والدخول إليك، صديق مثل يؤاب. يقول الكتاب: فأخبر يؤاب هو ذا الملك يبكي وينوح على أبشالوم، فصارت الغلبة في ذلك اليوم مناحة عند جميع الشعب، لأن الشعب سمعوا في ذلك اليوم من يقول إن الملك قد تأسف على ابنه. لقد رأى الشعب أحبائي موت أبشالوم إنقاذا من عند الله، تولى الله أمر أبشالوم، والآن يا داود عد إلى العرش الذي يخصك، فإن الله قد زكاك، هذه فرصتك. غير أن داود كان غائسا في حزنه الشخصي داخل الزنزانة، حيث عم الظلام والخواء الشديدان، فلم يستطع أن يستأنف مهام منصبه. لقد كان وحيدا تماما، تائها وسط المد الطاغي في خضم عذاب شعوره بالذنب، ولم يكن بالقرب منه أي شخص يقول له: هيا يا داود، عد إلى سابق عهدك، إن الحاجة إلى قيادتك ماسة جدا. عند تلك النقطة دخل يؤاب وواجه الملك مواجهة صارمة حازمة، ولو لم يفعل ذلك ما كان داود أصغى إليه مجرد إصغاء. يقول الكتاب: وستر الملك وجهه وصرخ الملك بصوت عظيم: يا ابني أبشالوم، يا أبشالوم ابني، يا ابني. فدخل يؤاب إلى الملك إلى البيت وقال: قد أخزيت اليوم وجوه جميع عبيدك، منقذي نفسك اليوم وأنفس بنيك وبناتك وأنفس نسائك وأنفس سراريك، بمحبتك لمبغضيك وبغضك لمحبيك، لأنك أظهرت اليوم أنه ليس لك رؤساء ولا عبيد، لأني علمت اليوم أنه لو كان أبشالوم حيا وكلنا اليوم موتى لحسن حينئذ الأمر في عينيك. فالآن قم واخرج وطيب قلوب عبيدك، لأني قد أقسمت بالرب إنه إن لم تخرج لا يبيت أحد معك هذه الليلة، ويكون ذلك أشر عليك من كل شر أصابك منذ صباك إلى الآن. ماذا كان يؤاب فاعلا يا ترى؟ إنه قام بما يقوم به الصديق الصدوق، فهو قد تكلم بالحق في محبة، وكأن به يقول: هيا يا داود، قف على قدميك، ينبغي لك أن تتخطى هذا الحزن، إن في الخارج أشخاصا خاطروا بحياتهم في ولائهم لك، لقد وثقوا بك ودافعوا عنك، إنك ما برحت تلحس جراحك وقتا طويلا كافيا يا داود، ولئن كان قلبك مفطورا فأنت ما تزال ملك الأمة، وأمامك عمل يجب أن تقوم به. إن يؤاب كان صديقا لداود، وقد عني به عناية كافية دفعته إلى مواجهته، إنه عني عناية كافية جعلته يقول له الحق، ويمنعه أن يضاعف الضرر الذي سبق التسبب به بارتكاب غلطة أفدح بعد. وهنا علينا أن نؤدي تحية احترام لداود، فرغم إطباق الحزن عليه أصغى وعمل بنصيحة صديقه. يخبرنا الكتاب: فقام الملك وجلس في الباب، فأخبروا جميع الشعب قائلين: هو ذا الملك جالس في الباب. فأتى جميع الشعب أمام الملك. كان باب المدينة هو المكان الذي يأمه الملك أو القادة للاستماع إلى شكاوى الشعب والنظر في الدعاوى وإصدار الأحكام وإعطاء المشورة ومقابلة الناس. وعليه فعندما ذهب الملك إلى الباب علم الشعب أنه عاد إلى ممارسة قيادته. والواقع أن صداقة يؤاب المضللة أسوة بصداقة جميع الآخرين الذين سبق أن خدموا داود أسهمت في انتشاله بعدما هوى إلى القعر الأدنى. حقا أحبائي، إن الصداقة شجرة وارفة واقية، فالصداقة هي حيث نجد يدي الله قائمتين بالخدمة والتشجيع والعطاء والدعم بواسطة أبطال إيمان مغمورين نسبيا مجهولين من أمثال إتاي الجتي وصادوق وأبياثار وحوشاي وشوب وماكير وبرزلاي ويؤاب. قد يفاجئك مستمعي أن تعلم كما فاجأني أنا أن الكلمات الدالة على الأصدقاء والصداقة وما شاكلهما كالأصحاب والأحباء مثلا تتواتر في الكتاب المقدس فوق 100 مرة. وإذ أقرأ جميع الآيات وأفكر في الصداقة الحقيقية أرى أن المسألة كلها تختصر 4 نقاط. أولا، ليس الأصدقاء أمرا اختياريا بل أمر جوهري، فلا بديل من الصديق، من شخص يهتم ويصغي ويحس ويعزي وأحيانا نعم يوبخ، والأصدقاء الحقيقيون يفعلون ذلك على أحسن ما يكون. ثانيا، ليس الأصدقاء أمرا أوتوماتيا بل يجب تعهدهم. يقول الكتاب المقدس: المكثر الأصحاب يخرب نفسه، أو كما جاء في ترجمات أخرى: من ابتغى مضاعفة أصدقائه وجب عليه أن يبدل المودة حقا أو أن يضحي بنفسه. وقد كتب ساميول جونسون هذه الكلمات: على المرء أن يبقي صداقته قيد الإصلاح الدائم. وكالحال بالنسبة إلى الأشجار، تحتاج الصداقة إلى رعاية وعناية. ثالثا، ليس الأصدقاء حياديين، بل إنهم يؤثرون في حياتنا. إذا كان أصدقاؤك يحيون حياة صالحة، يشجعونك على أن تصير شخصا أفضل، وإذا كان أصدقاؤك يحيون حياة طالحة، يجرونك إلى سلوك السبيل نفسه أو أسوأ منه. فإن الكلمة المقدسة تقول: لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. فاختر إذن مستمعي أصدقائك بانتباه وحكمة، إذ إن الثرثارين ينجذبون عادة إلى الثرثارين، والمتمردون يجرون مع المتمردين. فهل تريد أن تكون حكيما؟ إذن اختر أصدقاء حكماء. رابعا، الصداقات على درجات متفاوتة. بعضها تؤدي في حياتنا أدوارا أهم مما يؤدي سواها. عندنا معارف كثيرون، وأصحاب عابرون قليلون، وأصدقاء مقربون أقلاء، لكن أحباء أحماء معدودون. أما المعارف فهم أشخاص نحتك بهم احتكاكا متقطعا، ونتفاعل معهم تفاعلا سطحيا، فنحن إنما نتزحلق على السطح مع المعارف. كيف الحال؟ الحمد لله ماشي الحال. في الواقع أن الحال معي ليس ماشيا، ولكنني لا أستطيع أن أقول لك ذلك لأنك أحد معارفي فحسب. وأما الأصحاب العابرون فهم أشخاص نحتك بهم أكثر، وبيننا وبينهم مصالح مشتركة، وقد نجري معهم محادثات أكثر تحديدا، حتى إننا بين حين وآخر قد نستمزج رأي شخص هو مجرد صاحب عابر، مع أن مسافة أمان ما تزال قائمة بيننا. أما الأصدقاء المقربون فهم أشخاص نشاركهم في أهداف حياتية متماثلة، ونتباحث معهم في المسائل الصعبة، فإننا ننجز مشاريع معا، ونتريض معا، ونتشارك في مناسبات اجتماعية معا، إننا أحيانا نستجم معا. وأما الأحباء الأحماء فهم أولئك الأشخاص المعدودون الذين نحتك بهم احتكاكا منتظما، ويربطنا بهم التزام وطيد، ونحن لا نكون فقط منفتحين ومنكشفين مع هؤلاء الأشخاص، بل نترقب نصحهم متلهفين. فالأحباء الأحماء يشعرون بأنهم أحرار في أن ينتقدون ويببخون، حريتهم في أن يعانقون ويشجعون، لأن الثقة والتفاهم المتبادل قد ترسخا بينهم وبيننا. إن مستويات الصداقة هذه كلها مهمة، ولكن أهمها طبعا هو الأخير. فأولئك الذين ليس لديهم أصدقاء أحماء لابد أن يكونوا أكثر الناس شعورا بالوحدة والوحشة، فكل واحد منا يحتاج على الأقل إلى شخص واحد يمكنه أن يكون معه منفتحا وصريحا، وكل منا يحتاج على الأقل إلى شخص واحد يوفر له ظلال الدعم والتشجيع، بل أيضا نعم ظلال الحقائق الصعبة والمواجهة الجريئة. ولا أحد يستغني عن الأشجار الوارفة الواقية. لقد كان لداود والحمد لله بستان أشجار من هذا النوع، ونتيجة لذلك استطاع أن يعبر أقصى الأيام وأحلك الساعات الموحشة في حياته. وأنت مستمعي، ألديك أصدقاؤك هؤلاء؟ إن كان نعم، فالآن أوان استدعائهم والاستمتاع بظلالهم الوارفة الواقية، وإن كان لا، فالآن أوان حملك رفشا وغرسك بعضا منهم، فهذا أمر لن تندم عليه أبدا، وما عليك إلا أن تسأل داود. هل تصلي معي مستمعي؟ أيها الرب سيدنا، إننا نسجد أمامك في هذه الساعة لكي نقدم لك شكرا جزيلا على محبتك ورحمتك لنا. شكرا لك على نعمة الأصدقاء. شكرا بشكل خاص لأجل أولئك الأصدقاء الأحماء الذين يقدمون من ذواتهم من غير حساب. إنني أصلي لأجل كل مستمع ومستمعة لكي يختبروا هذه النعمة، وإن لم يختبروها بعد إنني أصلي لكي تساعد كل واحد منهم أن يحظوا بصديق أو صديقة من هذا النوع وعلى هذا المستوى، فيختبروا الصداقة الرائعة، يختبروا هذه الشجرة الوارفة المظللة. أشكرك أيها الرب لأجل الأصدقاء الذين عندي، وأنا أعلم أيها السيد أن مستمعي الأحباء يشكرونك معي لأجل أصدقائهم. أعطنا نعمة أن نحافظ على صداقتهم وأن ننمي هذه الصداقة، فنختبر نعمتها وبركتها في ساعة الصعوبة والعاصفة. إننا نشكرك على كل بركة ونعمة منحتنا إياها باسم ربنا يسوع المسيح. آمين.
أجل صديقي، عندما نكون محبطين ونشعر بالفشل، لا يوجد هناك ما يعزي ويريح أكثر من صديق حنون وعطوف، رحوم وشفوق، حساس ورقيق. من المحتمل أن تجد نفسك هناك اليوم، ربما ارتكبت بعض الأخطاء وقد أطحت ببعض الأمور، وأنت لا تحتاج إلى النقد، وما تحتاج إليه هو شخص ما لمساعدتك على النهوض ثانية والوقوف بثبات على قدميك. قد تكون الآن صديقي بحاجة لهذا النوع من الأصدقاء، تحتاج أن تثق بأحدهم لتشاركه بهمومك وأحزانك ومشاكلك وما يشغل بالك من أسئلة. لذلك أشجعك أن تكتب إلى القس تشارلي قسطة أو تتصل به، فهو على أتم الاستعداد أن يكون ذلك الصديق الوفي والمخلص الذي وبفرح كبير سوف يرد على جميع تساؤلاتك. اكتب له على أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة صوتية قصيرة أو SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا على www.arabicifl.org. أكرر www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. وصلنا صديقي المستمع إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة. في الحلقة المقبلة سوف يقدم لنا القس تشارلي كوستا رسالة جديدة تحمل عنوان سمو يحمل على الصفح، فكن على الموعد. وحتى ذلك الحين صديقي نتركك في رعاية القدير وفي حفظه، وإلى اللقاء.